السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأه ببعض الأسئلة. ثاني يقول: هل يجوز ضم الذهب إلى المال المدخر وإلى الفضة؟ يعني لو كان عندي 50 جرام من الذهب أضيف إليه من المال يبلغ نصاب، وهل كذلك أضم إليه بعض الفضة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، العلماء ذكروا في مسألة الضم إذا كان المال صنف بعينه، يعني جنس الأموال فيها زكاة. الجنس ده عبارة عن عام بيتحت منه أنواع، فمثلا من ضمن الأجناس الزكوية الفضة والذهب. لا يجوز ضم الفضة إلى الذهب، فالفضة تخرج بمفردها إذا بلغت ما يقرب من 590 جرام من الفضة الخالصة يخرج عليها 2.5% ربع العشر يعني، وكذلك الذهب. لكن يجوز ضم الأوراق النقدية إلى الذهب وإلى الفضة لتكملة النصاب. بمعنى لو أنا عندي 5000 جنيه وعندي فضة تساوي 5000 جنيه، يبقى في هذه الحالة النصاب الفضة أصبح متحققا، يبقى يجوز ضم الأوراق النقدية سواء كان جنيه أو دولار أو ريال أو يورو أي أوراق نقدية، يجوز ضم الأوراق النقدية إلى الفضة عشان نكمل النصاب. وكما يجوز ضم الأوراق النقدية إلى الذهب، لو امرأة عندها مثلا 40 جرام من الذهب ده لا يبلغ نصاب، لأن النصاب عبارة عن 85 جرام عيار 24، فلو عندها 40 جرام عيار 18 مثلا، ولكن عندها مدخرات مالية أموال سائلة تكمل النصاب، في هذه الحالة يجب على تلك المرأة ضم المال إلى الذهب، وكذلك ضم المال إلى الفضة إن كان موجود. فدليل هذا الكلام أن الأوراق النقدية، وهذا اتفاق من المجامع الفقهية المعاصرة، وإن كان بعض الناس أو بعض من ينسبون إلى العلم قد شذوا في هذا، وأقوالهم شاذة لا تعتد بها. اتفق العلماء على إن الأوراق النقدية هي عبارة عن بديل عن الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة العلة فيهم في إخراج الزكاة أنهم قيم للمشتريات، كل المشتريات كانت تشترى حديث زمان بالذهب والفضة وتقوم بالذهب والفضة، أصبح حاليا الأوراق النقدية بتقوم مقام الذهب والفضة، إن كل أشياء بتقوم بها. لو عايز أي حاجة حتى لو عايز تشتري طيارة هتقوم قيمة الطيارة بالأوراق النقدية، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي أو بالريال أو ما شابه. فإذا الأوراق النقدية هي بديل، فهذا هو دليل ضم الأوراق النقدية إلى الذهب أو إلى الفضة، كذلك عروض التجارة تضم إلى أيهما. طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكلم فضيلة الشيخ.
تفضل معاك.
بكلمك أنا من السويس.
تفضل، أهلا وسهلا بيك.
في عندي عمة المدام بتاعتي توفت.
نعم.
وما لهاش عيال، ما خلفتش يعني.
نعم.
وجوزها متوفي.
نعم.
ليها 3 اخوات. اثنين صبيان وبنت. شعر.
نعم.
لما ماتت تركت بيت.
نعم.
البيت دون اتباع.
حلو.
فعملوا هم فتوى في دار الله، في الله في دار الفتوى. في زهديق. عملوا فتوى ان الاخوات عيال اخواتها ما لهمش حاجه، واولاد العم ولاد عمها هي عم المتوفيه، عمها المتوفي عياله ورثوا. معايا حضرتك؟
معاك. انت دلوقتي بتقول ان هي تركت ثلاث اخوات.
نعم.
انت بتقول ان هي تركت اخين ذكور.
تحس بعيد قوي.
واخت. نعم.
تحس بعيد، مش سامع حضرتك.
طيب انا اقول لك تاني، انت حضرتك بتقول ان هي تركت 3 اخوات ذكرين وامرأة
وانثى.
كويس عايشين
وتوفوا
مش موجودين يعني
لا متوفيين
متوفيين
طيب ومعاهم عيال
يعني في ابناء لابناء للذكور دول كويس وتركوا
في ثلاثه ذكور وبنتين من اخ
كويس
يعني اختها هي ولدين واخوها الثاني ولد واخوها زوج دي بنتين
طيب خير طب هتسمع الجواب ان شاء الله وتعالى بالنسبة لسؤال الأخ عم زوجته توفيت رحمة الله عليها تركت يعني بس أنا يعني أنصح الأخ هو بيقول تركت ثلاث إخوات لا هي تركت الثلاث إخوات دول توفوا لأن لو كانت تركت الثلاث إخوات طبعا زوجها توفي وملهاش أولاد يبقى إذن وملهاش أب يبقى هذه المرأة كلالة رحمة الله عليها لأن الكلالة من لا والد له ولا ولد فالميراث كله هيروح للإخوات ولكن الإخوات متوفين كما ذكر أخونا الفاضل الإخوات متوفين يبقى إذن هذه التركة ستوزع بالعصبة النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض لأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر حسب ابن عباس في الصحيح طب ناخد سؤال ونكمل السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
سكت بس عندنا مزرعة في الجبل المزرعة دي فيها مواشي وفيها مال
نعم
عندنا صلاة الجمعة نصلي الجمعة كلنا
نعم
فمفيش حد بيعرف يخطب فينا ان احنا ممكن نصلي في قلب المزرعة
نعم
فبنضطر نسيب واحد في قلب المزرعة عشان يصلي ايه ممكن بيصليها صوت وهل يا ترى ممكن هو يصليها جماعة مثلا مع التلفزيون او لو صلاها ظهر يبقى عليه وزر لان احنا غصبا عننا طبعا ما بنقدرش نسيب المزرعة كلنا كلنا بنروح ما عدا واحد بس
طيب يعني كلكم بتروحوا ما عدا واحد هل في مسجد قريب منكم؟
يعني برضه هو في مسجد يعتبر مثلا مسافة مثلا نص كيلو او كيلو
كويس طيب خير بارك الله فيك لكن لو لكن ممكن كلكم تروحوا وتسيب واحد بس هو اللي يقعد في الحرام
واحد بس بيصليها دور او بيصلي قدام التلفزيون جماعه قدام التلفزيون لان طبعا ما بينفعش تسيب لوحدنا فهل طبعا اللي موجود ده عليه وزر او عليه ذنب
طب تسمع الجواب ان شاء الله طب ناخد سؤال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم ورحمه الله وبركاته
عايز اسال سؤال عن الشيخ
اتفضل
عن الشيخ انا حلمت رؤيه جاني شيخ يدعي لي بس ما كنتش تعرف تحجج الرؤية دي ولا لأ
طيب انا بس عايز انبه حضرتك ان احنا البرنامج للجواب على الاسئلة الفقهية والعقادية الاسئلة الشرعية لكن البرنامج ليس مخصصا لمسألة تفسير الرؤى وما شابه بارك الله فيك شكرا جزيلا بالنسبة لسؤال المواريث لو كان الامر كما ذكر الاخ السائل ان عمت زوجته تركت ابناء اخوة ذكور وابناء اخوة اناث يعني فالميراث هيذهب لابناء الاخوة الذكور ولكن مش لجميع الابناء للذكور منهم فقط وهذا اجماع من اهل العلم بنات الاولاد او بنات الاخت هؤلاء من ذوي الارحام لانهم قبلوا الصلة اللي بينهم الصلة اللي بينهم وبين عمتهم او خليتهم بينا عن طريق امرأة فكل من ادلى الى الميت بانثى من قواعد المواريث ان هو بيحجب فاذا ولاد الاخت محجوبين ما لهمش اي حاجه طيب تعالوا بقى للايه اللي ثابت ولاد اخين ذكور الذكور بس منهم هم اللي هيورثوا ويكونوا متساويين بمعنى ان ولاد الاخ الاول ولاد الاخ الثاني لو الاول مثلا ترك ثلاث اولاد والثاني ترك ثلاث اولاد هيقسم عليهم الميراث بالتساوي هذا لا اعلم فيه خلاف من اهل العلم واخواتهم الاناث لن يورثوا لان الاخت بتورث مع اخوها لما يكونوا اخوات للمتوفي او اولاد للمتوفي اما ابناء الاخ ودي مساله بيخطئ فيها كثير من الناس اما ابناء الاخ فليسوا كذلك انهم يورثون تعصيبا فقط فاللي بيورث البنات دون الذكور دون الاناث بالنسبه للاخوه اللي عندهم مزرعه في الجبل وبيعملوا فيها الأخ ذكر إن المسجد على بعد نصف كيلو فطبعا فرض عليهم إن هم يذهبوا ويصلوا الجمعة في هذا المسجد ده فرض ولكن هنا في تعارض بين فرضية الجمعة وبين أصل من أصول الشريعة اللي هو حفظ المال اللي هم منوطين إما بحمايته سواء كانوا بيعملوا في الـ في الـ في الأمر ده أو هو ملكهم. ففي هذه الحالة هنقول إن معظم أهل العلم والكلام ده ذكروا ابن قدامة في المغني وغيره أجازوا للإنسان التخلف عن صلاة الجمعة إن كانت هناك حاجة ماسة يترتب الذهاب إلى الجمعة ضرر شديد أو ضرر غير محتمل أو ذهاب مال أو ذهاب عضو أو ما شابه من ضمن هذه الأشياء. فاستثنوا العلماء مثلا لو طبيب بيرعى المريض وخصة الجمعة فهذا تسقط عنه الجمعة بحيث أنه لو طرخ المريض هي يعني قد يتعرض لا قدر الله تفاقم المرض أو الموت أو ما شابه. كذلك اللي بيقوم بمسألة الحراسة فهذا الإنسان اللي هو منوط به الحراسة إن شاء الله تعالى نرجو من الله أن يكون معذورا ويصلي الجمعة ظهرا. وهم هؤلاء الإخوة لو استطاعوا أن هم يعني يجلبوا لهم خطيبا لكون هم مجموعة يعني ويخطب بهم الجمعة ثم يصلي بهم يبقى إن شاء الله تعالى تكون الجمعة جائزة لأن المسجد أو وجود المسجد ليس شرطا في صحة صلاة الجمعة كما هو مذهب جماهير العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. سان يقول ما حكم الاختلاط بين زوج أختي بحضور محارمي علما بأننا نسكن في بيت واحد. سبق أن احنا تكلمنا على مسألة فضل
لو سمحت عندي سؤال
فضل.
والدتي توفت وتركت مبلغ من المال فأنا وإخواتي يعني اتفقنا مع بعض ان احنا يعني نعمل لها صدقة جارية بيه بالمبلغ ده يعني. فهل ينفع نعمل مدفن للأسرة ان احنا ما عندناش مدفن ينفع نعمل مدفن للأسرة ويعتبر صدقة جارية للوالدة الله يرحمها
رحمة الله عليها. طيب هذا تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة الاختلاط فيجوز إن المرأة يعني تختلط بزوج أختها أو بأخو زوجها ولكن بشروط وضوابط معينة منها حضور أحد محارمها أو حضور زوجها أو وجود بعض الإناث الثقات وكذلك الشرط الآخر أن تكون المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي. بالنسبة للسؤال اللي ذكره الأخ إن والدته توفيت رحمة الله عليها وتركت مالا فهم عايزين يعملوا بهذا المال صدقة جارية لأمهم. العلماء تكلموا على مسألة الصدقة الجارية وذكروا إن هو شروطها شبيهة بشروط الوقف بمعنى إن هو بيمسك أصله ويكون المنفعة بتاعته أو المنفعة التي ناتجة عنه تكون هي للإنسان سواء الإنسان ده متوفي أو إنسان حي. فلو طبقنا هذه القاعدة على مسألة المدفن نجد أن ممكن يدخل فيها هذا الكلام لأن الضابط الآخر للصدقة الجارية أن يكون العمل اللي هيعمل عمل شرعي وعمل رغب فيه الشرع. فمن ضمن الأمور رغب فيها الشرع فعل خيرات. فلو إن المسلمين مثلا المقابر عندهم ضاقت فإنسان قال لهم طب خلاص أنا أشتري لكم أرض وأوقفها أوقفها على المسلمين بحيث يدفنوا فيها موتهم فطبعا ده فعل خير وإن شاء الله تعالى يرجى منه الأجر الجزيل إن شاء الله تعالى على قدر قصد الإنسان وعلى قدر عظم العمل الصالح. فيعني نرجو من الله إن أن يتقبلونه ده إن شاء الله بإذن الله يدخل في الباب اللي هم أرادوه اللي هم قصدوه والله أعلم. سأل يقول في حالة النذر هل يجوز أن يتم تخصيص نصيب صبع عجل من هذا الأمر سواء كان في النذر أو في الأضحية؟ يعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء. السؤال واضح أن كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته. فلو إنسان رزق ببنت ثم لم يعق عنها كان يستحب أن يعق عنها بشاة طيب ما عقش عنها ثم بعد ذلك رزقه الله بولد فالولد له يعق عنه بشاتين كما ثبت في الحديث الصحيح. هل يجوز بقى ان هو يجيب عجل مثلا ويذبح العجل عن البنت وعن الولد؟ او لو كان بمعنى السؤال لو هو عليه مثلا خروف اضحية وعليه نذر شاة او خروف، ومعلوم ان في العقيقة في الهدي في الهدي وفي العقيقة يجزئ صبع العجل او صبع البدنة عن واحد. العلماء اختلفوا في هذا، وخلاصة المسألة انه لا يجوز التشريك في مسألة الأضحية في الأسهم يعني. طب ناخد سؤال لكم. السلام عليكم. نعم. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا معاك أحمد من السويس.
مرحبا أخ أحمد.
انا عايز استفسر حضرتك، انا ليا بنتي فيها خطيب هو شغال في حكومه شركه حكوميه، وظروفه على قده وعايز يعمل القرض عشان يدخل في خلال سنه.
نعم.
والقرض دون طبعا حضرتك عارف ان هو فيه فوائد وكلام ده.
نعم.
عايز اعرف بس هل القرض دون حلال ولا حرام؟
طيب حضرتك تسمع الجواب ان شاء الله. طبعا بارك الله فيك. نرجع لمساله التشريك سواء في العقيقة أو في الأضحية أو في الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البقر أو البدنة اللي هي الجمال يعني تجزئ عن سبعة في الهدي وفي الأضحية. طب هل الكلام ده يتناول العقيقة كمان، بحيث أن ممكن مثلا سبعة رزقهم الله سبع بنات، هل ممكن يجيبوا جمل ويذبحوه ويجزئ عن السبع إناث؟ أو يكون واحد عنده رزق الله ذكر ورزق الله ذكر وفي ثلاثة رزقهم الله إناث، لو سبعة كده سبعة أسهم، هل يجوز إنهم يشتركوا مثلا في عجلة أو في بدنة ويذبحوها؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الأحكام تحفة الودود في أحكام المولود بين ورجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لا يجوز التشريك في هذه الأمر، يعني ما يجوزش إن أنا أشرك في العقيقة. وذكر علة عظيمة جدا، ذكر ان التقرب الى الله بالذبح سواء ذبح الشاء او ذبح البدنه، التقرب الى الله بذبحها عباده وطاعه لله تبارك وتعالى، بحيث ان الرقبه تجزئ عن انسان، الرقبه تجزئ عن رقبه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام من رهينه بعقته كانه يعتق به. وبعض العلماء قالوا ان العله في العقيقه والعتق به من النار، فلا بد من راس لكل راس، فلذلك لم يجيزوا التشريك في العقيقه ولم يجوز التشريك في العقيقة مع الأضاحي. ولكن اتفقوا على أنه يجوز أن يعق عن البنت أو عن الولد ببدنة كاملة أو ببقرة كاملة، لأن كده العلة موجودة، ثم أن البقرة أعظم وأكبر من الإيه من الشاء والله أعلم. بالنسبة لسؤال الأخ أحمد من السويس، أن خطيب ابنته يعني حالته على قده زي ما بيقول، وعايز ياخد قرض من ربوي عشان يتمكن من الزواج، أقول أن الله تعالى لم يتوعد على كبيرة من الكبائر أن يحارب الله تبارك وتعالى مرتكبها إلا الربا، نسأل العفو والعافية. فلا يجوز للإنسان المسلم الذي يخشى الله تبارك وتعالى أن يتعامل بالربا إلا في حدود الضرورة التي تبيح له أكل الميتة، أو تبيح له أن يأخذ مالا حراما يقتات به أو ما شابه. إذن الضرورات اللي هي حفظ النفس أو حفظ العرض أو ما شابه، هذه الضرورات هي التي تبيح الإنسان يقترض بالربا، أما غير هذه الضرورات لا يجوز مطلقا الاقتراض بالربا من البنوك من أجل الزواج أو من أجل الأمور التحسينية، إنه مثلا يشتري شقة تمليك أو يشتري سيارة، كل هذه الأمور محرمة ومن الكبائر فلا يجوز مطلقا. كما لا يجوز للخطيب ابنة الأخ الفاضل إن هو يبدأ حياته الزوجية بمعاداة الله ومحاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالوقوع في كبيرة كهذه، فهو بس يعني ايه يستعن بالله سبحانه وتعالى ويخلص النية لله تبارك انه يتزوج من اجل ان يحصن نفسه حتى يحقق معية الله وحتى يحقق عون الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اما كونه ياخذ قرض والقرض ده يدفع عليه فوائد قلت أو كثرت، وأنا يعني نمع إلى علم أن بعض الهيئات بتعطي حاليا قروض يعني عشان يخرجوا مسألة الفوائد، بدوا يحتالوا حيلة شديدة جدا. وجدوا مثلا النظام الائتماني بيحدد أن القروض بسبعة ونصف المية، تمانية في المية، تسعة في المية، بدأوا ياخدوا مبلغ مقطوع يساوي هذه الفائدة. يقولوا مثلا إحنا بنعطي 10,000 جنيه قرض وهناخد عليهم مبلغ مقطوع 800 جنيه أو 900 جنيه أو 750 جنيه. أيضا هذا من الربا، لأن ابن قدامة رحمه الله نقل عن ابن المنذر قال: واتفق العلماء على أن كل قرض جر نفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالقرض لو أنا اقترضت بإنسان 10,000 جنيه وقال لي أخذ منك 500 جنيه مبلغ مقطوع، سماه مصاريف إدارية ما سماش مصاريف إدارية، كل هذا من الربا المحرم الذي يجب على الإنسان ألا يقع فيه. وإن شاء الله تعالى يعني بس هو يحسن الظن بالله، والله تعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى عند ظن عبده به، إن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك فغير ذلك، ويتقي الله حتى يجعل الله له مخرجا. ناخذ سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
تبركاته.
تفضلي.
عايزة أعرف بس في فتوى يعني حرام عليه ولا إيه، إن جوزي ملان إن أنا أروح عند أهلي خالص. فأنا مش عارفة الذنب هيجي علي أنا يعني لما يتحاسب هيبقى حرام علي أنا ولا حرام عليه هو؟
طيب خير بارك الله فيك، اسمعي جواب ان شاء الله تعالى. طب ناخد سؤال اخر. طيب اللي بالنسبة لمنع الزوج زوجته من الذهاب لأهلها، طبعا كان ده باطل، باطل ومن ابطل الباطل، لان صلة الرحم لا سيما الوالدين من اعظم القربات التي تأتي بعد التوحيد، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فينبغي ان الزوج والزوجة يكون اثنين عونا لبعضهما البعض على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى وعدم وعلى عدم الوقوع في كبيرة كبيرة قطيعة الرحم. فانا مش متصور ازاي زوج يأمر امرأته حتى تحت اي ذريعة، يعني يقول مثلا هم بيفسدوها عليه او كذا او كذا، اي شيء لا يجوز مطلقا ان يأمرها بقطيعة رحمها، وهذه كبيرة من الكبائر كما قال الله تعالى: فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العفو والعافية. نسأل ونكمل. السلام عليكم. تفضل يا أشرف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وكيف الشيخ؟
الله يسلمك ويبارك الله فيك.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
حضرتك والدي توفى ولي أخت وأخين. يعني اختي اتجوزت وكان راس المال بتاعنا يعني حوالي مثلا نقول 100,000 جنيه. بعد ما اتجوزت احنا نمينا المال وخلنا مثلا نص مليون او حاجه زي كده، هل هي ترث في المال الجديد ولا لغايه ما اتجوزت؟
المال ده، هذا المال، هذا المال نتج في وجود الوالد رحمه الله ولا بعد ما توفى الوالد؟
الميراث من الوالد عم الشيخ
معاك
الميراث من الوالد حدود 100,000 جنيه.
كويس.
اختي اتجوزت واحنا نمينا المال بعد ما اتجوزت.
كويس جدا. يعني تاجرته في فلوس اللي هي فلوس الميراث اللي الوالد الله يرحمه تركها.
ايوه
تاجرته في الفلوس دي.
ايوه
كترت بقت 500,000.
ايوه فكمت الفلوس وزادت.
طيب حضرتك تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. نعود للزوج اللي بيمنع زوجته فمنع. طب ناخد سؤال منكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خير، فقدنا الاتصال. هذا الزوج اللي يمنع زوجته طبعا كما ذكرت ارتكب كبيرة من الكبائر، لا يجوز لزوجته طبعا. احنا لما نقول ان هو منعها ارتكب كبيرة من الكبائر لا نعني ان هو نفسه وقع في الكبائر، احنا بنذكر الحكم لان فرق بين الحكم العام وبين تحقيقه على المعين. قد يكون الرجل جاهل، وجن المساله دي يعني انا لو اتصور فيها جهل اصلا، قد يكون متاول ظان ان للزوج ان يمنع امراته من اهلها، لكن المحصل واحد، المحصل انه لا يجوز للزوج مطلقا ان يمنع امراته عن اهلها، وان منعها لا طاعه له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه في المعروف، بل طاعه الامير او طاعه الرئيس اللي هي من اكبر الطاعات لا يجوز مطلقا ان الانسان يطيع الرئيس سواء رئيسه في العمل او رئيس الدوله او اي حد في معصيه الله تبارك وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه في المعروف، فلا يجوز لأختنا الفاضلة أن تطيع زوجها في هذا الأمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. من فضلك بس وطي التلفزيون واسمعني من الميكروفون بالسماعة.
بقول لحضرتك ايه؟
تفضل.
سمعني كده؟
سمع كويس.
بقول لحضرتك دلوقتي انا كنت متزوجة وكنت زعلانة مع زوجي وكنت حامل ثلاث شهور، فطبعا ماما قالت لي لا نزل الجنين ده على اساس ان انت مش فاضيه بقى اولاد وحاجات وبتاع انت زعلانه، وهي كنت قاعده عندها يعني. فثلاث شهور فسقطت، فطبعا لدرجه العيل اللي كانت ذكوره فيه يعني العضو الذكري كان موجود فيه يعني.
نعم.
ان هو ولد او بنت يعني.
متاكده انه كان ثلاث شهور؟
شفنا الجنين يعني. فدلوقتي انا يعني الحكايه دي بقى لي 15 سنه، بس انا متالمه جدا جدا من الموضوع ده جدا.
نعم.
وحاسه بذنب كبير قوي، فانا عايزه اشوف ان حضرتك تريحني في الموضوع ده. لو كان في ديه قول لي كام.
طيب حضرتك
الشيخ قبل حضرتك قال ديه وكده بس ما قاليش كام.
طيب حضرتك انت متاكده؟
لا شويه والله نسمع.
الحمل كان مدته 3 شهور فعلا ولا كان اكتر من كده؟
لا بقول لحضرتك هو كان العضو الذكري، بقول لحضرتك فيه
خلي بس ده
كم شهر يعني؟
خلي مسألة
3 او 4.
لا ما انت ما تنفعش 3 او 4.
نعم.
لازم تحاولي تتذكر.
طب لما الذكوره دي بتيجي مثلا او العضو ده بيجي في سن يعني في
قد ايه؟ في فارق
كم شهر
يعني؟ بتكلم اصل ان الحكم الشرعي في المساله منوط بنفخ الروح، فالتسقيط قبل 4 شهور غير التسقيط بعد
4 شهور. انا مش متذكره مثلا قوي، اعمل ايه بقى؟ ابني على ايه
يعني؟ انت
انا مش متذكره قوي.
مش متذكره 3 او 4
عشان بقى لي 15 سنه بقول لحضرتك الموضوع ده.
طيب انا هفصل لك في مثلا ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله. بارك الله فيك. تسمع الجواب ان شاء الله. بارك.
طيب بس حضرتك قول لي حتى لو قلت الديه كام قول لي كام عشان
هذكر لك القيمه ان شاء الله تعالى. طب ناخد سؤال اخر.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مغفره.
ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟
الله يسلمك بارك الله فيك.
حضرتك الوالد توفى من فتره وساب حاجات كتير اتقسمت، في حاجات شرعية كل الناس ورثت فيها عمامي وكده.
نعم.
وفي حاجات سبب اسامي ولاده وفي حاجات باسم الوالده. الحاجه ليها بيت باسمها
الوالده يعني.
توزع الوالده اللي هي امي يعني. وما زالت عايشة الله يديها الصحة وطولة العمر، هي عايزة تكتبه بأسامينا احنا البنات 4
نعم.
بنات.
نعم.
فهل يجوز ولا تستنى لما مثلا بعد عمر طويل خلاني وخلاتي يخشوا في الموضوع ولا ايه؟
طيب.
هو البيت كان بفلوس الحج يعني مش بفلوس هي الشخصية، كان بفلوس بابا.
خلاص اسمع الجواب ان شاء الله وتعالى. فعليه بالنسبة للزوجة اللي زوجها بيمنعها ان هي لا تطيعه في هذا، ولكن تذهب الى 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 اهلها ان كانت تعلم ان من حالة زوجها انه عنده بعض الشدة او الحماقة او ما شابه، وممكن يترتب على كده امور شديدة وممكن يطلعها او اي شيء، فقالت تذهب من غير ما تعرفه. لكن ان كان هو انسان هين لين يعني ممكن يقبل النقاش، فهي واجب عليها ان هي تناقشه اولا وتفهمه، فان لم يرعوي وتجيب له الادلة اللي ذكرها العلم على وجوب صلة الرحم وحرمة ان الرجل يأمر المرأة بقطعة الرحم وأن الطاعة في المعروف وما شابه، إن أصر على كده فإيه لا طاعة له عليك في مسألة قطعة الرحم ويتصل أرحامك من غير ما تعلميه. بالنسبة لسؤال الأخ أشرف إن هو والده رحمة الله عليه توفي وترك مالا، جهزوا أختهم من المال ده ثم بقي 100,000 جنيه وتجروا في هذا المال هو مال الوالد رحمة الله عليه، فنمى المال وصار 500,000. يوزعوا ازاي؟ هل يوزعوا 100,000 ولا يوزعوا 500,000؟ اقول وبالله تعالى العون والمستعان ان المال اللي اترك اللي هم اللي كان واجب عليهم ان هم يوزعوا المال ده، لكن كون هم ما وزعوهوش وقعدوا يتاجروا فيه، فهذا المال حق لجميع الورثه الذكور والاناث، وكذلك لو في ورثه ثانيه لو كان الوالد رحمه الله ليه اب اللي هو جدهم يعني، او ليه ام اللي هي الجده، وكذلك الزوجة، في هذه الحالة يوزع المال على الجميع كما سنذكر إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الشَّهْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، بالنسبة لسؤال الميراث 100,000 جنيه اللي تاجر فيها الإخوة الذكور ونموها إلى أن صارت 500,000، كيف توزع؟ أقول 500,000 كلها ليست ميراثا وليست من 400,000 من حق الإخوة، ولكن لما كان رأس المال لجميع الورثة سواء الإناث أو الذكور فهذا هو رأس المال. يبقى إذن الإخوات أولا هيأخذوا من 500,000 جنيه الراتب المثل اللي هو اللي بيتجر لهم في هذا المال، بمعنى أنهم مثلا تجروا في شهر شهرين ثلاثة أربعة الله أعلم سنة، فيشوفوا الأجرة وكانوا هم أخذوش أجرة وبما يكونوا أخذوا أجرة، لكن إن لم يأخذوا أجرة على تلك التجارة فمن حقهم ان هم ياخدوا اجره على العمل في تنميه المال. هنفترض مثلا ان هم خدوا اجره، يبقى خلاص ال 500,000 يدخلوا في الميراث كلهم للذكر مثل حظ الانثيين، بمعنى ان هم لو كانوا 3 رجال وليهم اخت يبقى يقسم المال على 7 اسهم، كل ذكر ياخد سهمين والانثى تاخد سهم واحد وهكذا بقى. يبقى اذا هيقسم المال بهذه الطريقه. طب لو افترضنا ان هم ما خدوش اجر وأجر المثلي وما سميت 1000 جنيه 200,000 جنيه بقى نقتطع 200,000 جنيه نوزعهم على اللي عملوا في هذا المال، ولكن بالمعروف. بالمعروف بمعنى إيه؟ إن كل تجارة وكل مهنة وكل شيء متعارف عند أهل المهنة أو أي حد بيضارب في مال حد معروف إنه بياخذ أجرة قيمتها معلومة، فياخذوا القيمة المعلومة. بمعنى إن هو لو كان قيمة مضاربته 100,000 جنيه ما يقولش مثلا ناخد 300,000 أو 400,000، لا، يبقى إيه؟ الله حاسبهم في هذا الأمر. لابد إن هم يراجعوا الناس ويسألوا من عنده خبرة إن اللي بيتاجر في الحاجة الفلانية بالمال الفلاني بياخد كام أجرة. يبقى إذن خلاصة المسألة أو الحاصل إن الإخوة الذكور اللي هم عاملوا في هذا المال، المال كله هيصير ميراث بس بعد ما نقتطع منه أجرة هؤلاء الإخوة اللي تاجروا فيه. إن كانوا خدوها يبقى خلاص 500,000 كلها داخلة في الميراث، والله أعلم. بالنسبة لأختنا الفاضلة اللي هي سقطت من 15 سنة ولازالت طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم.
الو،
اتفضل.
لو سمحت اش عندي سؤال بس.
اتفضل.
انا فتح محل سوبر ماركت وبعد كده ليا شريكه فدخلتها ب 20,000 والمحل كلف 40، فانا حددت لها نسبه بتاع المكسب بتاعها في السنه. يعني نسبه المكسب مثلا 5,000 والملاش دعوه باي حاجه يعني من تكاليف او كده.
شريكه فعليه يعني شريكه متضامنه ان هي لا، ولا انت بتضربها بفلوسها؟
لا، شريكه معايا في المحل، والمحل احنا كاتبين ورق ان المحل بيتكلف 40,000 وهي دافعه 20 وانا دافع 20. فانا حددت لها المكسب بتاعها. المكسب مثلا قلت لها ما لكش دعوه، انت بقى مثلا بالخساره او كده انت ليك 5,000 ايه في السنه فقط لا غير.
نعم،
فهل ده ربا ولا؟
طيب حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. طب ناخذ سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم، اتفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
امين يا رب.
لي عمنا وهبت لي 3,000 درهم.
لا.
ووالدي اللي هو اخيها مضى لي على عقد عقد البيع كانت.
طب ممكن توطي التلفزيون عشان انا مش سامع كويس.
طيب سبقة ضعيفة شوية بس.
نعم.
وقامت لي 3,000 درهم. في صورة عقد البيع.
نعم.
ومضى الوالد اللي هو أخينا. كشاهد.
نعم.
ثم توفت. توفت عن أخ وأخت. وزوج.
توفيت المرأة عن أخ
على اللي هو والدي أنا وزوج
وأخت وزوج
وأخت ليس لها أبناء طبعا. أخ وأخت وزوج.
نعم.
فهل حق لهذه الهبة كلها اللي هي مساعدة الثلاث أهدنا؟
هي كانت من دي حد هبة ولا حاجة؟
لا أنا بس كل دي أعطيتني كل ما تملك، يعني هذه المساحة هي كل ما تملك،
يعني تركت قطعة أرض. القطعة دي عبارة عن كل ما تملك.
كل ما تملك.
وتوفيت ودرجت أخت وأخ وزوج.
أنا أقول والدي أنا.
طيب خير، يعني أنتوا عايزين تعرفوا تقسيم الأنصبة الشرعية فيها؟
لا، والأنصبة الشرعية معروفة أن الزوج اللي من نفسه والذكر مثل حظ الأنثيين من الأخ والأخت، لكن أنا كان واخدين وهبة على الإعانة من حقي.
نعم. الهبة بقى. طيب خير، بارك الله فيك، شكرا. بالنسبة للأخت اللي هي أسقطت من 15 سنة، فهي قالت إن أنا كنت حامل في 3 أشهر وبعدين رجعت ترددت وقالت 4 أشهر. في طبعا فرق بين الاثنين. الفرق هو ايه؟ ان الحكم الشرعي في حرمة التسقيط وان هو بيلزم فيه الدية بيكون بعد نفخ الروح، ونفخ الروح كما ورد في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ان نفخ الروح يكون بعد تمام 4 اشهر كاملة في الرحم، يعني بعد 120 يوم. فلو الانسان متأكد ان مر 120 يوم على الحمل ثم حصل تسقيط، فطبعا ده يلزم منه التوبة النصوح والاستغفار والندم. طبعا اختنا ما شاء الله واضع على التألم والندم, يعني مثلا 15 سنة ولا زال الحمد لله يعني واضح ان قلبها حي. تحسب كذلك والله حسيبوها, وان هي متألمة حتى الآن. إذن شروط التوبة متحققة, ولكن بقيت مسألة ان تأكدنا ان لم نتأكد ان هو 4 أشهر قد اقل كما هي قالت في اول السؤال. لو كانت 3 أشهر يبقى تكفي التوبة ولا دية عليها, لكن ان كان كان تم 4 أشهر فيجب عليها دية, والدية قيمتها غرة عبد, يعني عبد صغير. طبعا دلوقتي انا عارف ان مفيش عبيد, ولكن هذه الغرة حددها العلماء في كتب الفقه, ولكن لا يحضرني الان ذلك التحضير, ذلك التقدير. فممكن نعلم اختنا الفاضلة في مرة قادمة ان شاء الله تعالى قيمة هذه الغرة, يعني 20,000 30,000 الله اعلم القيمة الان القيمة كام, ولكن لا يحضرني انا. لكن الذي اذكره اللي نص عليه العلماء في كتب الفقه ان القيمة محددينها بجرامات الذهب وبجرامات الفضة. هذا اذا كان اذا كنا متأكدين ان الجنين مر عليه 120 يوم, لكن لو كان اقل من 120 يوم ففي هذه الحالة لا يجب عليها غير الاستغفار وغير التوبة فقط وحسب. ولكن اقول لك اقتراح, يعني اقول لاختنا الفاضلة اقتراح ربما يسكن من روعها, ممكن تراجع طبيب أمراض نساء ماهر وتسأله. يعني حضرتك ذكرتي أن الجنين نازل وكانت أعضاءه التناسلية كاملة, فتسألي سؤال قولي له هل الجنين بيتخلق بأعضاءه التناسلية قبل 4 أشهر ولا لابد أن يكون مر عليه 4 أشهر حتى يتخلق التخلق الكامل ده. فلو ذكر الطبيب أن من الممكن طبيا ان يتخلق الجنين وباعضائه التناسليه قبل مرور 4 أشهر في رحم الام, ففي هذه الحاله لا شيء عليك قولا واحدا, لان انت في الاول بتقولي 3 شهور ثم بدات تتوسوسي. فاذا بس المساله محتاجه سؤال اهل الخبره اللي هم الاطباء. لو الدكتور جزم طبيا ان التخلق بهذه الطريقه لا يكون طبيا الا بعد تمام 4 أشهر في هذه الحالة عليك الدية اللي هنخبرك إن شاء الله تعالى لاحقا بقيمتها. ويعني جزاك الله خيرا على ما أنت فيه, ولكن أنا برضو أحب أن أنبه الأخت وأنبه جميع الإخوان المشاهدين لأمر الشيطان لعنه الله يتحسس قلب المسلم إن وجد فيه ليونة وضعف وخور يأتي من جهة التفريط وترك التوبة وترك الأعمال وكده. إن شعر في الإنسان حرص يحاول يجيله من جهة الوسوسة وإن هو يعظم الأمور لحد ما يسود عليه حياته, نسأل الله العفو والعافية ولعنة الله على الشيطان الرجيم. فأنا يعني أحب أن أقول لك إن أنت يعني الله تعالى رؤوف رحيم وغفور رحيم, ولو أن الذنوب بلغت عنان السماء غفرها سبحانه وتعالى ولا يبالي الإنسان من حسن ظنه بالله أن يعتقد أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب. فأنت لا يعني لا تشددي على نفسك أكثر من اللازم والله أعلم. طب ناخد سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك, كان سمعت فتوى قبل كده من شيخ إن قال في حالة عدم مقدرة الزوج على العدل يحرم عليه التعدد.
عدم مقدرة إيه؟
وإن كان العدل إن مسألة العدل مش فقط بس في الزوجة التانية, في ملابسات في الظروف الأسرية نفسها بين أهل الزوج والزوجة, يعني فهم قصدي حضرتك كيف في ملابسات سيئة بين أهل الزوج والزوجة يكاد يكون قاطعين العلاقات بين الأولاد وبين الزوجة. هل لو تزوج الزوج مرة تانية بما إن ما فيش عدم استقرار أسري في الحياة هل يحل لي في هذا الأمر أو يجوز لي إن أنا أقول له أنا أرفض الزواج التاني؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك, شكرا جزيلا. اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأخ اللي فاتح بقالة وبيقول ان هو معاه شريكة وشريكة متضامنة ودفع نصف القيمة الفعلية للشركة اللي هي محل البقالة, وهو قال انه يديها 5,000 جنيه مبلغ مقطوع في السنة, هل هذا ربا ولا مش ربا؟ طبعا ربا, بل هو ربا في امور اسهل من كده. الامام ابن المنذر رحمه الله قال اتفقوا على أن المضارب إذا حدد مبلغا معينا، إذا حدد مبلغا معينا لصاحب المال فهو ربا. بمعنى أنا صاحب أعمال وأخذت من إنسان 1,000,000 جنيه وضارب له فيهم، المضارب كمان شريك مش متضامن، شريك لازم متضامنا، فلو قلت له هديك على 1,000,000 جنيه دول 10% في السنة، أو هديك 100,000 جنيه في السنة، أو 5,000 جنيه في السنة، أو أي مبلغ كان، اتفقوا أن هذا ربا، لأن العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، لأن اللفظ وإن كنا سميناها ربا وإن كنا سميناها مضاربة وتجارة وما شابه، إلا إن هو ده معنى الربا، معنى الربا إن أعطي مال وأخذ عليه إيه؟ وأخذ عليه مبلغ مقطوع سواء كان نسبة أو قدر معين. طب ناخذ صلاة ونكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه
الله
شيخ.
الله يحفظك، الله يسلمك.
لا صحتك، معلش عندي استفسار كده بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
في شخص عرض عليا ان انا اشتري له سلعه. السلعه دي ثمنها كاش 30,000.
نعم.
وهي يعني المفروض تعمل قسط ايه على كمبيالات 50,000.
نعم.
والتاجر الاساسي اللي بيبيعها بيبيعها ب 70,000.
التاجر ايه؟
الاساس اللي بيبيع السلعه دي بيبيعها ب 70,000. هل ده يعتبر ربا؟
ربا ان انت تروح تشتريها له ب 30 ثم تبيعها له بعد كده ب 50؟
ب 50 حضرتك.
طيب حضرتك تسمع الجواب ان شاء الله.
طب مع العلم ان انا يعني ما بتاجرش في السلعه دي.
طيب حضرتك تسمع الجواب ان شاء الله. طيب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
والله يا فضيله الشيخ، كان في زوج يعني في مشكله مع الجيران، وزوجه كانت قاعده ففي يعني تحقيق كلام، فهو عاوز يعرف الشخص مين اللي قال. الزوجه قاعده لا بيها ولا عليها ولا اي حاجه. قال لا، قال انا مش هقول، قولوا لي الشخص مين بس انا مش هقول. عليا الطلاق منها، تكون متحرمه عليا زي ام واخت، ما هجيب سبت الشخص ده. فهو ما جابش سبت الشخص، بس انا قلقانه، انا لا ماليش في الدولار ولا في التسعين، وهو حلف بهذه اللفظ ده حرم زي ام واخت. انا دخلي ايه في الموضوع؟
طيب
اسمع حضرتك بالتلفون من التلفزيون، بس ترد عليا ارجوك، عشان يعني الحسن ده مضايقني، وفي ناس بيقول لك دي تبقى اتحرمت عليه خلاص، ده حلف زهار.
طيب حضرتك
انا سالته يعني سالناه، قال انا ما كانش في نيتي لا طلاق ولا حرمان. هو بياكد لهذه الشخص ان مش هيجيب سيرتي.
قال عليا الطلاق وتبقى محرم عليا زوم واختي، ما اجيب سيرتي الشخص. طيب حضرتك سمعت جواب ان شاء الله تعالى.
طب متشكره قوي.
لا اخبرك الله فيك. ناخد سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي اتفضلي.
إيه لو سمحت حضرتك، انا كنت بسال حضرتك سؤال. هل انا كنت سمعت فتوى من شيخ في احد القنوات الفضائيه؟
لا.
بان قال يحرم او يعني كيف الحاله تكون حرام التعدد لو حاله الزوج غير قادر على العدل.
هذا يعني نجاوب السؤال ان شاء الله تعالى. اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. تفضل اخي يحيى.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم، كنت عايز استفسر من حضرتك على حاجه فضيله الشيخ.
اتفضل. اتفضل.
وسط التلفزيون. دلوقتي حضرتك بالنسبه للموضوع اللي هو الزوجه اللي كانت تروح عند اهلها وكده وقطعت لها الطرح.
لا.
افتكر ان الزوجه ده اصلا مش قطع صله الرحم يعني، بس هي على طول عماله البطال، ممكن تكون دي نقطه الخلاف مثلا.
لا.
هو في نيته ان هو عايز يوديها مثلا او عايز يروح عند اهلها. مش معارض اصلا.
لا.
بس ازاي من حقها ان انت بتقول ان هي تروح من وراها وكده؟ هو مش معارض مثلا، ممكن يكون متفاهم معاها، بس كل اللي بطلبه منها ان هي بس تتفاهم معاها مش اكتر يعني.
نعم.
فما يعني النقطه ان هي تروح من وراها ديت او كده، فممكن تكون نقطه يعني مزعلانه حضرتك.
لا. طب خلاص تسمع الجواب ان شاء الله تعالى، وابين لك الفرق بين الفتوى والحكم. طب ناخد سؤال اخر. اتفضل. ناخد سؤال. طيب بالنسبه للاخت اللي كانت شريكه في المحل، فطبعا الاخ عنه ده ربا قولا واحدا، بل انا ذكرت ان بيكون ربا في امور اقل من كده، يعني الشريك الغير متضامن لو افترض له مبلغا مقطوعا يبقى ده كده ايه، ده ربا. فكذلك الشريك اللي هو الاصلي، الشريك الاصلي هو ليه نص المحل، لما اقول له اديك مبلغ مقطوع كده 5,000 ومالكش دعوه لا بمكسب ولا خساره، يبقى كده اصبح الحقيقه ان كان الاخ صاحب البقاله اقترض من هذه المراه، اقترض منها 20,000 وبيعطيها عليها فوائد ربويه، طبعا ده غير جائز، ولكن يعطيها الحقيقه. كسبوا 100,000 يعطيها 50 وهو 50، خسروا 20,000 يبقى خلاص هو خسر 10,000 من رأس ماله، وهكذا. يعني الأمور الحقيقية. وليس الأخت اللي بتسأل عنها أن والدها توفي رحمة الله عليه وكان كاتب لأمها بيت، هل يجوز أن الأم تكتب البيت ده للبنات؟ أولا قول الأخت أن البيت كان بتاع أبوها والكلام ده، كل الكلام ده يعني لا يجوز أن يقال. ليه؟ لأن الهبة بعد ما تتم ويستلمها المهدي له، في هذه الحالة يصير البيت ملكا لها، فصار البيت خلاص بتاع أمها ولا لا علاقة للوالد رحمة الله عليه في المسألة من قريب أو من بعيد. طيب هل يجوز بقى أن الأم تكتب هذا المنزل لبناتها؟ نعم، الإنسان حر في ماله. أبو بكر الصديق وضع ماله كله في سبيل الله، وعمر وضع نصف ماله في سبيل الله، فالإنسان وهو حي طالما لم يخبطه مرض مخوف للموت يجوز ليه أنه يهب ما يشاء، ولكن بشرط أن هي تعدل بين البنات تعطيهم كذا. لكن أقول إن كان نيتها وقصدها حرمان إخواتها، لأن هي الست كلالة، لأن ملهاش ابن ذكر وملهاش أب، فإخواتها يورثوا. إن كان المقصود أن هي بتحرم إخواتها من الميراث بهذا الفعل، يبقى أمرها إلى الله، لأن الميراث جبري ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتحايى على إبطال الشرع. ولكن أقول لا حل وسط، إن كانت هي عايزة تكتب البيت ده لبناتها لأمور عندها فده جائز، هي حرة في مالها، وحتى لا تقع في إثم إلغاء الميراث أو التحايل على إلغاء الميراث تخلي الأموال السائلة أو لو عندها أي شيء تاني تخليه مشاع، بحيث إن هي ما تحرمش إخواتها من التلك بتاعه، من الأربع بنات هياخدوا التلتين إن شاء الله تعالى، يعني الله أعلم من سيرث ومن، يعني إن شاء الله بعد عمر المدينة على من وسلم والتقوى، فتجعل بعض الأموال الأخرى لمشاع عشان يدخل فيها إخواتها. بالنسبة للأخت اللي بتذكر إن بعض المشايخ ذكر إن الإنسان لو آنس من نفسه، يعلم نفسه بأن الإنسان على نفسه بصيرة والأرقام عذيرة، يعرف من نفسه أنه هو لن يعدله بين، يعني لو تزوج امرأة مثلا، امرأته عندها 50 سنة، هتزوج بنت عندها 16 سنة، فيعلم من نفسه أنه سيميل اللي عندها 16 سنة أو 18 سنة ويترك زوجاته الأولى، ففي هذه الحالة هذا يأنس من نفسه ظلما، فعلا يحرم عليه التعداد في الحالة دي أن يعدد الزوجات، لأن هو تيقن أنه سيظلم، تيقن أنه سيظلم، لقوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم. العلماء فصلوا بما ذكرت، إن الإنسان إذا أنس من نفسه أنه سيعدل وإن شاء الله سيعدل وسيستعين بالله على العدل، فخلاص يقدم على الزواج الثاني. إن كان يعلم من نفسه إن هو بيظلم وما شابه، في هذه الحالة يحرم عليه إن هو يقدم على هذا الأمر، لو سيقع في الحرام يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة نسأل العفو والعافية وشقوه مائل. أما مسألة المشاكل الأسرية وإن ممكن امرأة يعني لو زوجها يعني تزوج امرأة ثانية قد ممكن تتطلق، والحاجات اللي احنا بنراها دي نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الهداية لجميع نساء المسلمين. فالزوج في هذه الحالة الأمر عنده في سعة، إن كان على يقين إن زوجته هتهدم البيت وهتهد الدنيا والولاد سيربون تربية يعني غير سوية وأبوهم في حتة وأمهم في حتة، في هذه الحالة أنا أنصح الرجل بعدم الإقدام على هذه الخطوة لحد ما يعني إيه زوجته تتهيأ لهذا الأمر. الأخ اللي بيقول هو بيشتري سلعة ب30,000، هل يجوز إن يشتري ب30,000 ويبيعها ب50؟ نعم يجوز، وكثير من إخواننا يمنعوا هذا، يقول إنه ده ليس بتاجر. يعني فكان ماذا الصورة دي ذكرها ابن قدامة في المغني، اللي هي الصورة اللي اسمها بيع المرابحة، وهذه الصورة ذكرها مجمع الفقه الإسلامي واتفق عليها بموافقة جميع أفرادي أنها بديل للربا في البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية بتعمل نفس القصة دي، البنوك الإسلامية بيشوفوا واحد عايز سيارة يروح يشتروا السيارة ويحوزوها ثم يبيعوها له بعد كده وهكذا. فإذا الإنسان يجوز لي لما يعرف أن واحد محتاج سلعة معينة يشتريها له، أو هو يكون عنده مال ويرصد المال ده لهذا الأمر، كل ما حد يحتاج شيء يشتريه له وبعدين يبدأ يبيعه. اشترط عليه شرط واحد بس، إن هو قبل ما يشتري البيعة قبل ما يشتري البيع لا يتم بيع ولا يتم اتفاق ولا يكتب ورق ولا يدير وعد ملزم ولا أي شيء، يعني ما يتمش أي شيء مع الأخ الفاضل لا يشتري ولا مع راغب السلعة إلا بعد ما يجيب السلعة ويحوزها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تبع ما ليس عندك وقال لا تباع البضائع حيث تباع ولا حتى يحوزها التجار في رحلين. فبعد ما تشتريها ثم تحوزها ليك إن شاء الله تعالى أنك تبعها له بالتقسيط بخمسين بسبعين زي ما تتفقوا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأخت اللي بتقول إن الزوج قال علي الطلاق وإن مراته تكون محرمة عليه زي أم وأخته إنه ما هيخبر حد, التركيبة دي وإن كان فيها لفظ الطلاق وإن كان فيها لفظ الظهار إلا أنها تركيبة يمين, لأن الصيغة دي صيغة يمين والمعنى فيها معنى اليمين فيها واضح, معنى اليمين فيها واضح لأن اليمين الإنسان بيقول إما للحظ على شيء أو منع نفسه من شيء فهو يقول هذا من أجل أن يمنع نفسه من الكلام, فده إن شاء الله تعالى لا يعد طلاق ولا يعد ظهار. ولكن اختلفوا, طب هو لو حنث وقال هل يبقى زوجته تطلق ولا هو يبقى عليه ظهار؟ لا, يبقى في الحالة دي عليه كفارة يمين. الأخونا يحيى هو غضبان وزعلان عشان إحنا قلنا للست إن اللي زوجها منعها إن هي تروح من وراء. أنا أنبه الأخ لنقطة معينة, فارق بين الحكم القضائي وبين الفتوى. الفتوى اللي الإنسان بيبدأ يكلم الناس بالمعطيات اللي بتتقاله, فلما الأخت تقول وسؤالها لازال أمامي إن زوجها بيمنعها من الذهاب إلى أسرتها, هي لم تقل إن هو بيخليها تروح ولكن هي عايزة تروح 17 مرة مثلا في الأسبوع ولا لا أروح مثلا مرة واحدة, فيبقى دي إيه؟ لو كان الأمر كما يقول يبقى دي عدم أمانة من اللي ذكر السؤال. لكن المفتي أو الذي يجيب الناس في الأسئلة الشرعية يجيب على نحو ما ذكره السائل. وأذكر لك دليلا واحدا, زينب رضي الله تعالى هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها وحديث البخاري لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني حقي وحق أبنائي إلا ما أخذت منه, يعني أخذت خيفة من غير ما يشعر. وغير تسأل فزالة خطيرة جدا إن هي هتاخد مال من وراء زوجها لأنه بدعوى أنه هو لا يعطيها حقها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف, لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم هاتي شاهد على الكلام ده ولا حقق مع أبي سفيان ولا سأله ولا قال له أنت ليه مثلا ما بتعطهمش ولا أي شيء من الأشياء دي الأشياء, ولكن لأن دي كانت فتوى وليس قضاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاضيا لما حد يقول له أي شيء يقول له البينة وإلا حدا في ظهرك وما شابه في الأحاديث الكثيرة التي لا يسع المقام أن نذكرها. فأنا ذكرت للأخت أن هي تخرج وتذهب إلى أهلها, قلت لو تحاول تتفاوض معه وتفهم معه ما كانش يبقى خلاص تصر رحمها لأن هي قالت أن زوجها يمنعها من الذهاب إلى أهلها. فلو فحكم عام إن كان الزوج يمنع امرأته من الذهاب لصلة رحمها ففي هذه الحالة لا طاعة له عليها وتذهب لزوجها وإن رغم أنف الزوج إن هو الذي فعل بنفسه هذا وأراد أن يحتال على إبطال شرع الله. وبهذا نكون قد انتهينا من الجواب على بعض ما ورد من أسئلة, وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.